الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الجواب عن الشبهة الأولى من شبهات ابن قبه، وقلنا السيد الشهيد قدس سره يذكر في الحلقة الثالثة ثلاثة أجوبة. الجواب الأول هو جواب الميرزا النائيني وقد تقدم وتقدمت الإجابة عليه. الجواب الثاني هو جواب السيد الخوئي قدس سره، حيث قلنا في الدرس السابق بأن السيد الخوئي حل مسألة التضاد بأن قال بأن الحكم الواقعي والحكم الظاهري لا تنافي بينهما. لماذا لا يوجد تنافي؟ يقول السيد الخوي من جهة الاعتبار قومية بالمئة لا يوجد تنافي، لأن الاعتبار شنو؟ سهل المؤونة. فيقع عندنا احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون التنافي في الملاك، والاحتمال الثاني أن يكون التنافي في الامتثال. قال أما في الامتثال فلا يوجد تنافي. لماذا لا يوجد تنافي في الامتثال؟ لأن المكلف مطلوب منه الحكم الواقعي أم الظاهري، يعني المنجز عليه الواقعي أم الظاهري؟ الجواب المنجز عليه هو الظاهري. لماذا؟ لأن الظاهري لا يأتي إلا بعد حالة الجهل بالحكم الواقعي، فإذا كان الحكم الواقعي مشكوكا ومجهولا فهو غير منجز. المنجز على المكلف هو الحكم الظاهري. بعبارة أخرى كما تقدم، إن الحكم الواقعي إما معلوم وإما شنو؟ مجهول. فإن كان الحكم الواقعي معلوما فهو منجز على المكلف ولا تصل النوبة علما إلى الحكم الظاهري. بعد ماكو تضاد بين الواقعي والظاهري في الامتثال، بل يجب امتثال الواقعي دون الظاهري إذا كان الواقع معلوما. أما إذا كان المكلف جاهلا بالواقع فوظيفته شنو؟ الحكم الظاهري، فالمنجز عليه هو الحكم الظاهري. أما الواقعي فهو مجهول وليس منجزا، لأن التنجيز فرع العلم، ما زال مجهول فلا منجزية ولا يجب الامتثال إلا للظاهري، فلا يقع التعارض والتنافي في الامتثال. فلا يبقى لدينا إلا شنو؟ صورة التنافي في الملاك. إن ملاك الحكم الواقعي يتنافى مع ملاك الحكم الظاهري. قال السيد الخوئي هذه أيضا محلولة، أيضا لا توجد فيها مشكلة. لماذا؟ لأن التضاد المستحيل لا بد أن يكون في مورد واحد وموضوع واحد، وهذا الشرط غير متحقق هنا. يعني البياض والسواد متضادان إذا كان الموضوع شنو؟ واحد. إذا كان الكتاب أو الجدار أبيض فلا يمكن أن يكون أسود. أما إذا كان البياض في شيء والسواد في شيء آخر، هذا مستحيل أو ليس مستحيلا؟ ليس مستحيلا. المستحيل أن يجتمع الضدان على موضوع واحد. وهنا يقول السيد الخوي إن الحكم الواقعي إذا كان هو الوجوب، مثلا وجوب صلاة الجمعة، فالمصلحة في متعلق الوجوب وهي صلاة الجمعة. فإذا جاءنا حكم ظاهري بالحرمة فإن ميلاد الحرمة ليس في المتعلق الذي تعلق به الحكم الواقعي، لا، وإنما ملاك الحرمة في جعلها، فالمصلحة تكون في المتعلق، والمصلحة في جعل الحرمة أو الملاك في جعل الحرمة يكون في نفس الجعل، فالموضوع واحد لو متعدد راح يصير متعدد. بعبارة أخرى، هذا طبعا الكلام كله شنو اتقدم في الدرس السابق، بعبارة أخرى ملاك الحكم الظاهري ليس في المتعلق حتى يجتمع الضدان ملاك الواقعي وملاك الظاهري، لا، ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله ليس في متعلقه. يعني هذا المولى حينما يأمر هذا الأمر بنفسه فيه مصلحة فيه ملاك، لا أن المتعلق فيه ملاك ومصلحة. طبعا يمثلون يقولون كما لو كان ينتظر المولى من الأمر جائزة، يعني شلون قال له شخص، طبعا هذا يتصور في المولى العرفي وليس في المولى حقيقي، لو قال له شخص إن أمرت ابنك بشيء أعطيتك 100 دينار، فهنا الملاك يتحقق بأمر الابن دون أن يتحقق شنو بالمأمور به، فالملاك في نفس الجعل وليس في المتعلق، فلا يوجد تضاد بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. إذن لا يوجد تنافي في الجعل والاعتبار لأن الاعتبار سهل المؤونة، ولا يوجد تنافي في الامتثال. لماذا؟ لأن المكلف لا يطلب منه امتثال الحكمين معا، وإنما هو في حالة العلم يطالب بالحكم الواقعي، وفي حالة الجهل يطالب بامتثال الحكم الظاهري فقط، فلا يقع التنافي في الامتثال. أما إن قلت في الملاك فنقول التضاد المستحيل في الملاك إنما يكون إذا كان مصب ملاك الحكم الواقعي ومصب ملاك الحكم الظاهري واحدا وليس متعددا، أما إذا كان متعددا فتوجد استحالة أم لا توجد استحالة؟ فلا توجد استحالة. وفي مقامنا واحد أم متعدد؟ متعدد، لأن ملاك الحكم الواقعي في المتعلق، أما ملاك الحكم الظاهري فليس في المتعلق وإنما في نفس جعل الحكم. هذا خلاصة جواب السيد الخوئي قدس سره.
معلق على عدم قوله
بالطريقين، اشرنا الى هذه النقطة انه شنو في الحقيقة. اذا ندقق السيد الخوي في كتاب مصباح الاصول قال هذا الجواب يجري في الاصول العملية البحتة، اما الاصول العملية المحرزة او الامارات فجواب السيد الخوي هو نفس جواب شنو نفس جواب المرزا النعيمي. نعم في كتابه الآخر دراسات في علم الأصول، في كتاب الدراسات صرح بأن هذا الجواب لا نقول به إلا إذا لم نقل بمن بمسلك جعل الطريقية للمرزا النعيمي، يعني إذا كان ذلك المسلك غير صحيح وباطل ننتقل إلى هذا الجواب، وإلا إذا تمسكنا بكلام المرزا النعيمي فهذا الجواب يكون محصور بها حالة في حالة الأصول العملية البحتة. هاي نقطة أشرنا لها. والنقطة الثانية اللي أشرنا لها إن شاء الله ما ناسينها هي أن هذا الجواب يختص في حالة التضاد أم التماثل؟ في حالة التضاد. أما التماثل فجوابه شنو؟ فإن التماثل شنو جوابه؟ بأن الحكم الظاهري ملاكه نفسه وعين ملاك الحكم الواقعي. ضربت لكم مثال كما لو قلت لك أكرم زيدا، ما عرفت زيدا أنت، قلت لك أكرم أخا عمرو، ما عرفته، قلت لك أكرم هذا، فهذه الأوامر الثلاثة ملاكها واحد أم متعدد؟ ملاكها واحد. ففي حالة التماثل بين الظاهري والواقعي الملاك واحد، أما في حالة التضاد فيكون الجواب هو هذا اللي ذكره السيد الخوئي. طبعا أنه السؤال أنه السيد الشهيد نقله على أطلاقه، لأن أكو عبارة أخرى للسيد الخوئي في الدراسات يقول يمكن، بل هيك يصرح، بل يمكن أن نجعل هذا الجواب شاملا للعمارات والأصول المحرزة والأصول البحثة، سواء قلنا بالطريقية أم لم نقل بها. أكو عبارة أخرى توحي بهذا. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما. لماذا ليس بين اعتباريهما؟ لأن الاعتبار سهل المعونة، بل التنافي إما بين مبادئهما من ناحية أو بين الامتثالين من ناحية أخرى، بل التنافي بين مبادئهما من ناحية، لأن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مبغوضا ومحبوبا، فصلاة الجمعة التي هي حرام واقعا حسب الفرض مبغوضة، فإذا وجبت ظاهرا راح تصير شنو؟ محبوبة، فتلزم يلزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية على صلاة الجمعة. هذا من جهة. من جهة أخرى وبين متطلباتهما، متطلباتهما يعني شنو؟ الحكم الواقعي والظاهري في مقام الامتثال، أي إن امتثال الحكم الواقعي يستدعي شيئا وامتثال الحكم الظاهري يستدعي شيئا آخر. مثلا صلاة الجمعة إذا كانت حراما واقعا فامتثالها كيف يكون؟ في الابتعاد عنها أو الاتيان بالمتعلق؟ الابتعاد، لأنه مبغوض، فرفع اليد عنها الابتعاد عنها، هذا امتثال الحكم الواقعي. فإذا كانت صلاة الجمعة واجبة ظاهرا فالامتثال ماذا يستدعي؟ أن تأتي بصلاة الجمعة، والاتيان بصلاة الجمعة وعدم الاتيان بها نقيضان لا يجتمعان، فلا يمكن للمكلف أن يتركها وأن يأتي بها في مقام الامتثال من ناحية أخرى، لأن كلا منهما يعني من الحكم الواقعي والظاهري يستدعي تصرفا مخالفا لما يستدعيه الآخر. الحكم الواقعي يستدعي تصرفا والحكم الظاهري يستدعي تصرفا آخر، ولا يمكن الجمع بينهما. إذن لحد الآن السيد الخوي بيّن المحتملات، قال إما في الاعتبار وإما في الميلاد وإما في الامتثال. أما الاعتبار فلا تنافي بينهما لأنه سهل المعونة. أما الميلاد يجي يقول فإذا كانت الحرمة واقعية، يعني صلاة الجمعة واقعا شنو؟ محرمة. والوجوب ظاهريا، يعني الحكم الظاهري لصلاة الجمعة هو الوجوب، فلا تنافي بينهما في المبادئ وهي المصلحة والمفسدة. الحكم الواقعي ملاكه المفسدة في صلاة الجمعة، والحكم الظاهري ملاكه المصلحة، لكن ليس في صلاة الجمعة، وإنما في جعل الحكم الظاهري. فلا تنافي بينهما في المبادئ. لماذا؟ لأننا نفترض مبادئ الوجوب الذي هو الحكم الظاهري في نفس جعله، لا في المتعلق المشترك بينه، يعني بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي الذي هو صلاة الجمعة. يعني ملاك الحرمة أين يوجد؟ ملاك الحرمة الواقعية في صلاة الجمعة، لكن مصلحة الوجوب الظاهري ليس في صلاة الجمعة، وإنما في جعل الوجوب الظاهر. الجعل نفسه فيه ملاك، لا في متعلقه، في نفس جعله، لا في المتعلق المشترك بينه وبين الحكم الواقعي. فإذا يحصل التنافي أو لا يحصل التنافي؟ لا يحصل التنافي، لأن مصب الملاك متعدي. أما من جهة الامتثال أيضا لا يوجد تنافي، ولا تنافي بينهما في متطلبات مقام الامتثال. لماذا؟ لأن الحرمة الواقعية غير واصلة. يعني شنو غير واصلة؟ المكلف لم يعلم بها، وإلا لو علم بها لما وصلت النوبة إلى الحكم الظاهري. فمتى تصل النوبة إلى الظاهري؟ إذا لم نعلم بالحرمة الواقعية، وإذا لم نعلم بها فهي منجزة أو ليست منجزة؟ ليست منجزة. تستدعي امتثالا أم لا؟ لا تستدعي امتثالا، لأن الحرمة الواقعية غير واصلة كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها. لماذا يقتضي؟ لأن الحكم الظاهري في طول الواقع أم في عرض الواقع؟ في طول الواقع. إذا لم نعلم بالواقع تصل النوبة إلى الظاهري، فلا امتثال لها. الملا الحرمة الواقعية، ولا متطلبات عملية. لماذا؟ لأن استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجز، والتنجز متى يكون؟ فرع العلم بالحكم. فإذا كان مجهولا فلا وصول ولا منجزية، فلا يبقى لدينا إلا امتثال واحد، وهو امتثال الحكم الظاهري. هذا كلام السيد الشهيد. السيد الشهيد يجيب، يقول: كلام السيد الخوي قدس سره نوافق عليه من جهة ولا نوافق عليه من جهة أخرى. يعني هناك جهة اشتراك وهناك جهة اختلاف. أما جهة الاشتراك والقبول التي نقبلها من السيد الخوي فهي قوله بأن الحكم الظاهري لا ينشأ من ملاك في متعلقه. الحكم الظاهري لا ينشأ من ملاك في المتعلق، هذا نقبله. السيد الشهيد يقبل هذا الكلام، الحكم الظاهري ليس ناشئا من ملاك في المتعلق. ونختلف مع السيد الخوئي في تعيينه لمصب الملاك، لأن السيد الخوئي قال: مصب الملاك في الحكم الظاهري هو شنو؟ هو نفس الجعل، هذا لا نقبل به. إذن السيد الخوئي قال: ملاك الظاهري ليس في المتعلق، إنما هو في الجعل. إن قلنا إن قولك ليس بالمتعلق هذا شنو؟ هذا مقبول وصحيح. أما قولك إن الملاك في الجعل هذا ليس بصحيح. لماذا؟ قد واحد يسأل: لماذا قول السيد الخوئي بأن ملاك الحكم الظاهري في نفس الجعل ليس بصحيح؟ يقول السيد الشهيد: لأننا إذا افترضنا بأن ملاك الحكم الظاهري في نفس جعله فهذا يستلزم سلخ الحكم عن حقيقته. لماذا؟ لأننا نسأل السيد الخوي: ما مقصودك من أن الملاك في نفس الجعل؟ هل معناه أن الملاك يستوفى ويحصل بمجرد الجعل، يعني بمجرد أن يحرك المولى لسانه ويأمر يتحصل الملاك فلا يكون مهتما بحصول المتعلق أو عدم حصوله؟ هذا مقصوده. ليش لا يهتم بحصول المتعلق أو عدم حصوله؟ لأن المصلحة فيما تتحقق بمجرد أن يحرك لسانه بالجعل. إذا حرك لسانه بالجعل تحقق الملاك، وإذا تحقق الملاك بعد يحتاج إلى الامتثال أم لا يحتاج إلى الامتثال؟ لا يحتاج إلى الامتثال. هذا هو قصدك، قصد السيد الخوئي، أم إن قصد السيد الخوئي إن المولى يهتم بالامتثال وإن كانت المصلحة في الجعل؟ يعني فرضان لا ثالث لهما. نسأل السيد الخوي: المولى يهتم بامتثاله أم لا يهتم بامتثاله؟ إن قلت لا يهتم بالامتثال، لماذا لا يهتم بالامتثال؟ لأن المصلحة تتحقق بمجرد الجعل. فهذا شنو معنى؟ هذا معنى أن هذا ليس حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي يستدعي امتثالا أم لا يستدعي امتثالا؟ لا بد أن يستدعي امتثالا، وإلا لو كان لا يستدعي امتثالا فلا معنى لكونه حكما من المولى للعبد. الحكم من المولى للعبد. المولى إذا أمر العبد ماذا يريد من العبد؟ يريد الامتثال. فإذا إذا كان الملاك في نفس الجعل فهذا يعني أن المولى يحصل على الملاك بنفس الجعل ولا يكون مهتما بعد ذلك بحصول الامتثال أو عدم حصول الامتثال، وهذا معناه سلخ للحكم الظاهري عن حقيقته، عن حقيقة الحكم، لا يكون حكما. إذ أن الحكم الذي لا يستدعي امتثالا فهذا ليس بحكم. إن قلت لا، نقول بالفرض الثاني. وهو شنو الفرض الثاني؟ أنه وإن كان الملاك في جعله لكنه يستدعي امتثالا، يستدعي الإتيان بالمتعلق. فالجواب شو رأيك؟ الجواب: إن كان المولى مهتما بالامتثال فهذا يعني أن الملاك لا يتحقق ولا يستوفى إلا بالامتثال، أي لا يتحقق ولا يستوفى إلا بالإتيان بالمتعلق. وهذا يعني أن الملاك ليس في الجعل وإنما هو في المتعلق. إذا كان الملاك يتوقف على امتثال المتعلق، هاي شنو معنى؟ هذا معنى أن الملاك وين موجود؟ في المتعلق. وإذا كان موجودا في المتعلق يحصل التغاضي أو لا يحصل؟ يحصل التضارب. إذا الملاك ليس في الجعل وإنما هو في المتعلق. خلاصة الجواب، خلاصة الجواب السيد الشهيد، إن الملاك يستوفى بمجرد الجعل أم يستوفى بمن؟ بالانفصال. إن قلت يستوفى بمجرد الجعل فهكذا حكم لا يجب امتثاله، لأن الملاك قد تحقق بمجرد الجعل. وإذا كان لا يجب امتثاله فهو ليس حكما شرعيا، لأن الحكم يستدعي امتثاله. أما إن قلت بأن الملاك يتوقف على الامتثال فهو شنو معناه؟ فهذا معناه أن الملاك أين يوجد؟ في المتعلق، لذلك توقف عليه. فإذا وجد في المتعلق فنرجع إلى أصل الإشكال، وهو وجود التنافي في المتعلق بين ملاك الواقعي وملاك الظاهري. يقول السيد الشهيد: ولكنك سائل، هل يمكن أن يجعل المولى وجوبا أو حرمة لملاك في نفس الوجوب أو الحرمة؟ هذا ممكن أو ليس بممكن؟ يعني ملاك في نفس الجعل، في نفس جعل الوجوب يوجد ملاك، في نفس جعل الحرمة يوجد ملاك، هل يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ يقول بعد ذلك السيد: ولو اتفق حقا أن المولى أحس بأن من مصلحته أن يجعل الوجوب على فعل بدون أن يكون مهتما بوجوده إطلاقا، ليش غير مهتم بوجوده؟ لأنه الملاك لمن يتحقق؟ بنفس الجعل. وإنما زين، إذا كان لا يهتم بوجوده إذا لماذا أمر به؟ قد واحد يسأل. يقول: وإنما دفعه إلى ذلك وجود المصلحة في نفس الجعل، كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك الأمر من شخص ما. طبعا هذا يتصور في المولى العرفي وليس في المولى الحقيقي. كما لو قال له شخص آخر: إن أمرت ابنك بالماء أن يجلب الماء أعطيتك 100 دينار، فهذا إجا وأمر ابنه قال له: ائتني بالماء. استحق 100 دينار أم لم يستحق؟ استحق 100، لأنه أمر ابنه. إذن إذا استحق 100 دينار بعد ما له علاقة ابنه انتفل أم لم ينتهي. كما إذا كان ينتظر مكافأة على نفس ذلك من شخص ولا يهمه بعد ذلك أن يقع الفعل أو لا يقع. أقول: لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجعل. يعني هذا الجعل يسمى حكما أو لا يسمى حكما؟ لا يسمى حكما. لماذا؟ لأن الحكم هو الذي يستوجب، الذي ينطبق عليه حق الطاعة، يعني وجوب الطاعة. فإذا كان لا يستدعي امتثالا فأين نطبق حق الطاعة؟ بعبارة أخرى، الحكم حكم إذا استدعى امتثالا، أما إذا لم يستدعي امتثالا فهو ليس حكما. لو اتفق ذلك حقا فلا أثر لمثل هذا الجال، ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله. لماذا؟ لأن المولى أصلا لا يريد المتعلق، وإنما حقق الملاك بنفس الجعل دون أن يحتاج علما أو ينظر إلى حصول المتعلق من عدمه. فافتراض أن الأحكام الظاهرية ناشئة من مبادئ في نفس الجعل، يعني تفريغها من حقيقة الحكم ومن أثره عقلا. أثره عقلا اللي هو شنو؟ الذي هو الامتثال. هذا إذا افترضنا بأن الملاك يحصل بمجرد الجعل، ولا يعني المولى لا يريد الامتثال ولا يريد المتعلق، أما إذا قلنا بأن الملاك لا يتحقق بالجعل وإنما يتحقق بالامتثال فهذا شنو معناه؟ فهذا معناه أن الملاك في المتعلق، ولذلك توقف على الإتيان بالمتعلق، فنقع في نفس الإشكال. إذا كان ملاك الحكم الظاهري في المتعلق وملاك الحكم الواقعي في المتعلق يلزم اجتماع الضدين. فالجواب المذكور في افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام، يعني من جهة تام ومن جهة شنو؟ غير تام. من جهة افتراضه المصلحة في نفس الجعل غير تام. لماذا غير تام؟ لأنه يستلزم سلخ الحكم من حقيقته، ولكنه من جهة أخرى محق، ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام. هاي تام خبر إنه هيد لك العبارة. ولكنه في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه بالخصوص تام. فتام خبر إنه خبر لكن، لكنه تام من يا جهة تام في افتراضه أن الحكم الظاهري لا ينشأ من مبادئ في متعلقه، هذا نقبله. فنحن إذن في هذه النقطة التي نوافق فيها سيد الخوي، اللي هي شنو النقطة اللي نوافق بها سيد الخوي؟ أن الحكم الظاهري ليس ناشئا من ملاك في متعلقه. زين، من أين ينشأ إذن الملاك؟ إن قلتم في الجعل فيرد الإشكال الذي أوردناه على السيد الخوي، فلا بد أن نبحث عن جواب آخر لتفسير نشوء الملاك أو متعلق الملاك. إذا كان الحكم الظاهري لا ينشأ من ملاك في متعلقه، إذن أين ملاكه؟ فلا بد أن نصور الحكم الظاهري بطريقة هو ينشأ من ملاك، لكن ذلك الملاك ليس في المتعلق ولا في الجعل، وإنما في أمر آخر. ما هو؟ يقول السيد الشهيد: ملاك الحكم الظاهري هو عين ملاك الحكم الواقعي. يعني لا يوجد لدينا ملاكان متضادان، وإنما ملاك الحكم الواقعي هو عينه ملاك الحكم الظاهري. هذا بشكل عام، سيأتي تفصيله. فنحن بحاجة إذن في تصوير الحكم الظاهري إلى افتراض أن مبادئه ليس من المحتوم تواجدها في متعلقه بالخصوص لئلا يلزم التضاد، ولكنها في نفس الوقت ليست قائمة بالجعل فقط كما قال السيد الخوي، لئلا يلزم تفريغ الحكم الظاهري من حقيقة الحكم. زين، ما هو الصحيح؟ وذلك بأن يقال، بأن نقول إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. ما معنى ذلك؟ من هنا يبدأ جواب السيد الشهيد. ولكي نوضح جواب السيد الشهيد نصبه في مقدمات. المقدمة الأولى: هل الأحكام التكليفية الخمسة، وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة، هل هي ناشئة من ملاكات اقتضائية أم من ملاكات لا اقتضائية؟ الجواب شنو؟ إن الأربعة، الحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة، لا بد أن تنشئ من ملاك اقتضائي. ملاك الوجوب الاقتضائي هو المصلحة الشديدة، ملاك الحرمة المفسدة الشديدة، ملاك الاستحباب المصلحة الخفيفة، ملاك الكراهة المبغوضية شنو؟ الخفيفة أو المفسدة الخفيفة. أما الإباحة فقد تقدم في الحلقة الثانية بأن الإباحة على نوعين، إما إباحة اقتضائية وإما إباحة لا اقتضائية. أما الإباحة الاقتضائية فهي ناشئة من ملاك اقتضائي. ما هو ذلك الملاك؟ وهو وجود مصلحة في أن يكون المكلف مطلق العنان وحر في الاختيار، فلا بد من وجود ملاك اقتضائي وهو مصلحة في كونه حرا، وهذا ملاك اقتضائي. أما الإباحة اللا اقتضائية وهي الإباحة التي لا تنشأ من ملاك ومصلحة في إطلاق العنان للمكلف، لا، وإنما هي ناشئة من عدم الملاك للأحكام الأخرى. فإذا كان في مورد لا يوجد ملاك للوجوب ولا للحرمة ولا للاستحباب ولا للكراهة، فالمولى ماذا يحكم؟ يحكم بالإباحة، لا لمصلحة في الإباحة وإنما لعدم الملاك في الأحكام الأخرى. ولذلك قالوا ملاكها عدم الملاك كما تقدم شرحه تفصيلا في الحلقة الثانية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن المكلف له حالات، إما أن يعلم بالحكم الواقعي بالوجوب أو الحرمة فيتنجز عليه أم لا يتنجز عليه؟ يتنجز. وإما أن يعلم بعدمه، عدم من؟ عدم الوجوب وعدم الحرمة، فهنا توجد منجزية أم معذرية؟ فتوجد المعذرية. وإما شنو؟ أن يبقى شاكا ومترددا ولا يدري أن الواقع هو الوجوب أم إن الواقع هو الحرمة، فتختلط عليه الأحكام الواقعية، تختلط عليه المحرمات والوجوبات بالمباحات، فلا يدري هذا العمل محرم أم واجب أم مباح، لا يعلم بذلك. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إذا اختلطت على المكلف المحرمات بالمباحات ولم يميز المحرم من المباح، اختلطت عليه الأمور لا يدري صلاة الجمعة محرمة أم مباحة، فهنا السؤال، هل تتبدل الملاكات أم لا تتبدل الملاكات؟ يعني إذا كان المكلف جاهلا بالحرمة الواقعية، جاهلا بحرمة صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة تبقى مبغوضة أم تتغير بجهل المكلف لها وتتحول إلى المحبوبية؟ الجواب شنو؟ تبقى على حالها. لماذا؟ لأن الملاك وهو المصلحة والمفسدة أمر تكويني أم أمر تشريعي؟ المصلحة والمفسدة في شيء تكويني أم تشريعي؟ تكويني. لذلك هو لا يتغير بعلم المكلف أو عدم علم المكلف. فالمفسدة إذا لم يعلم بها المكلف، الحرمة إذا لم يعلم بها المكلف تبقى فيها مفسدة لا تتغير علما إلى مصلحة. وكذلك الوجوب إذا جهله المكلف لا يتبدل من مصلحة علما إلى مفسدة. إذن كم مقدمة قدمنا؟ ثلاث مقدمات. أولا الأحكام لها ملاتات اقتضائية إلا الإباحة فلها نوعان. ثانيا المكلف إما أن يعلم بالحكم فتكون منجزية، وإما أن يعلم بالعدم فتكون معذرية، وإما أن يجهل. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة في حالة الجهل الملاكات على حالها أم تتبدل؟ الملاكات على حالها. نقرأ هذه المقدمات الثلاث. وتوضيح ذلك أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل يعني المتعلق. وكذلك الأمر في الوجود ملاكه اقتضائي أم لا اقتضائي؟ أيضا اقتضائي، وهو المصلحة والمحبوبية في الفعل. وأما الإباحة طبعا وكذلك الاستحباب والكراهة. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائي، لأن الإباحة قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان. هاي ايش راح تصير؟ هاي راح تصير اقتضائية. وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك، وهاي شنو؟ لا اقتضائية. وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن البعض، لهذا الفرض وين ذكرنا؟ في المقدمة الثانية. ننتقل للمقدمة الثالثة. لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية، فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته. فالحرام على حرمته واقعا ولا توجد فيه سوى مبادئ الحرمة، والمباح على إباحته ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة. فالمبادئ لا تتبدل بالاختلاط والجهل. فما هو الحل؟ ماذا يفعل المولى حينئذ؟ هذا ما سيأتي بيانه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بعض الأخوة توجيه من بعض الإشكالات التي أثيرها للإباحة الاقتضائية من بعضهم، وبالموقف في مقام العمل الإباحة عند واحد لقال أن الإباحة هذه أطلقنا عنها الإباحة بمعنى العمل الذي تشمل الاستحباب والشرف.
أنه الإباحة الاقتضائية والاقتضائية هذا تقسيم الإباحة بمعنى العمل.